الخامسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أن نافذة التوصل لاتفاق في مفاوضات إلغاء الحظر ما زالت مفتوحة، لكنها لن تبقى كذلك إلى الأبد. الأسرى الفلسطينيون يواصلون خطواتهم الاحتجاجية في سجون كيان الاحتلال. موسكو تعلن إحباط هجوم على شبه جزيرة القرم وإسقاط 10 مسيرات أوكرانية. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مخاطبا سفراء إيران الجدد أن تعزيز القدرة الاقتصادية للبلاد هو أولوية للحكومة، ويجب إعطاء الأولوية لتطوير التبادلات التجارية وتوسيع العلاقة الاقتصادية. وأكد رئيسي خلال لقائه سفراء لإيران في 10 دول بالعالم أن التفاعل الأقصى والواسع مع جميع دول العالم على أساس مبادئ الشموخ والحكمة والمصلحة هي النهج الرئيسي لسياسة الحكومة الخارجية، مشددا على ضرورة السعي لتطوير المبادلات التجارية وتوسيع العلاقة الاقتصادية خلال مهام عمل السفراء. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إن نافذة التوصل إلى اتفاق في مفاوضات إلغاء الحظر بفيينا ما زالت مفتوحة، وإذا ما أقر البرلمان الإيراني قانونا جديدا بخصوص ذلك فإن هذه النافذة لن تبقى مفتوحة إلى الأبد. وفي مقابلة مع قناة CNN الأمريكية أضاف أمير عبداللهيان أن طهران أبلغت واشنطن بوضوح عبر وسطاء أنها ما زالت على طريق الاتفاق، لافتا إلى أن الجانب الأمريكي بعث عبر القنوات الدبلوماسية برسائل إيجابية مغايرة لمواقفه الإعلامية. وأكد وزير الخارجية الإيراني أن علاقة طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية تمضي في طريقها الصحيح والطبيعي. حول تصريحات وزير الخارجية الإيراني بشأن الاتفاق النووي وموقف طهران الشفاف والواضح منه، نتابع التقرير التالي.
رغم كل ضغوط الغرب وسياساته التدخلية في شؤون إيران الداخلية والمزاعم بعدم سلمية برنامجها النووي، لا تزال طهران تبدي حسن نيتها وتؤكد أن نافذة التوصل إلى اتفاق في مفاوضات إلغاء الحظر ما زالت مفتوحة، لكنها لن تبقى كذلك إلى الأبد. تحذير جاء على لسان وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان في مقابلة مع قناة CNN الأمريكية، مشيرا إلى تساؤلات داخل البرلمان الإيراني حول سياسات الغرب بخصوص هذا الملف، وقال إنه إذا أقر البرلمان قانونا جديدا بخصوص ذلك فإن نافذة المفاوضات لن تبقى مفتوحة إلى الأبد.
خلال السنوات القليلة الماضية شهدنا عدم قدرة المسؤولين الأمريكيين على اتخاذ قرارا للعودة إلى الاتفاق النووي بسبب خلافاتهم الداخلية. أبدينا حسن نيتنا مرات عدة، والواقع أننا بقينا في مسار المفاوضات ونريد التوصل الاتفاق.
وفيما أشار أمير عبداللهيان إلى تناقض في مواقف واشنطن وأنها تبعث عبر القنوات الدبلوماسية برسائل إيجابية مغيرة لتصريحاتها الإعلامية، دعا الإدارة الأمريكية لاعتماد نهج بناء بدل تبني سلوك مخادع، فيما أكد أن علاقة طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية تمضي في طريقها الصحيح والطبيعي، وأن الطرفين أجريا محادثات بناءة وإيجابية. تصريح يأتي قبيل زيارة يقوم بها مدير عام الوكالة رافائيل غروسي إلى طهران الجمعة، كان قد أعلن عنها رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، مؤكدا حل الملفات الخلافية بين الطرفين، خاصة فيما يتعلق برصد جزيئات اليورانيوم عالي التخصيب في منشأة فورد النووية. مباحثات تأتي في وقت قالت واشنطن إنها عازمة على اتباع كل الطرق الدبلوماسية مع إيران، وأنها ستبذل ما بوسعها لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. من جهته أكد كبير المفاوضين الأوروبيين إنريكي مورا أن الاتحاد الأوروبي يواصل إبقاء كل قنوات الحوار مع طهران مفتوحة، ويعتقد أن التوصل إلى اتفاق نووي معها هو الحل الوحيد لمعالجة قضية برنامجها النووي. لكن بالنسبة لموسكو فالأمر لا يبدو كذلك، إذ أكد مندوبها لدى الأمم المتحدة ميخائيل أوليانوف أن الأطراف الغربية لا تبدي أي استعداد لاستئناف المحادثات.
استهدف مقاومون فلسطينيون بالأسلحة الرشاشة قوة صهيونية بالقرب من إحدى القرى جنوب نابلس في الضفة المحتلة، وانسحبوا من الموقع بسلام. وفي أريحة أغلقت المحال التجارية وعطلت المدارس والمؤسسات في أضراب عام، حدادا على روح الشهيد محمود جمال الذي ارتقى مؤخرا برصاص الجنود الصهاينة بمخيم عقبة جبار. إلى ذلك يواصل الأسرى الفلسطينيون تصعيد خطوات العصيان احتجاجا على الإجراءات التعسفية التي أوصى بها الوزير الصهيوني المتطرف إتمار بن غفير. وكان الأمن الصهيوني شن حملة اعتقالات واسعة طالت 20 فلسطينيا في الضفة والقدس. استشهد 5 مواطنين سوريين وأصيب أكثر من 40 بجروح بانفجار لغم من مخلفات إرهابي داعش بمنطقة كوباجب بريف دير الزور الجنوبي الغربي. وذكرت مصادر رسمية من دير الزور أن لغما أرضيا من مخلفات إرهابي تنظيم داعش انفجر بشاحنة تقل مجموعة من المواطنين خلال ذهابهم للبحث عن فطر الكمأة في منطقة كوباجب بالريف الجنوبي الغربي، ما أسفر عن استشهاد 5 مواطنين وإصابة أكثر من 40 آخرين نقلوا على إثرها إلى المستشفيات. أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتاريش استعداد المنظمة الدولية لدعم جهود بناء المؤسسات القوية والإصلاح الاقتصادي في العراق. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء العراقي محمد الشياع السوداني، دعا غوتاريش المجتمع الدولي لدعم العراقيين في معالجة التحديات المناخية وملف النازحين. كما وصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتاريش إلى مطار أربيل الدولي قادما من العاصمة العراقية بغداد للقاء المسؤولين في منطقة كردستان العراق. قالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية أحبطت هجوما للقوات الأوكرانية بطائرة مسيرة على شبه جزيرة القرم، وقد تمكنت القوات الروسية من صد الهجوم. وقالت الوزارة في بيان إن القوات الروسية أسقطت 10 طائرة مسيرة استخدمتها القوات الأوكرانية لاستهداف القرم، مضيفة أن الهجوم لم يسفر عن أي خسائر في صفوف القوات الروسية. من جهة أخرى شنت القوات الروسية هجوما على بخموت استخدمت فيه الطائرات المسيرة، ونفذت إنزالا جويا لتطويق المدينة الواقعة في شرق أوكرانيا. مستمعين الأفاضل، انتهت نشرتنا، إلى العناوين. طهران تؤكد أن نافذة التوصل لاتفاق في مفاوضات إلغاء الحظر ما زالت مفتوحة، لكنها لن تبقى كذلك إلى الأبد. الأسرى الفلسطينيون يواصلون خطواتهم الاحتجاجية في سجون كيان الاحتلال. موسكو تعلن إحباط هجوم على شبه جزيرة القرم وإسقاط 10 مسيرات أوكرانية. في أمان الله.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة.
السلام عليكم مستمعين الأفاضل أينما كنتم.
بسم الله الرحمن الرحيم، كل المرحب بحضراتكم في جولة أخرى تضمنا إليكم بين رحاب شخصية مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني الراحل رحمه الله. راجين أن تقضوا معنا أوقاتا طيبة في حلقتنا لهذا الأسبوع، كونوا معنا مشكورين.
أيها الأعزاء، أعياد النوروز وبداية العام 1368 من السنة الشمسية الموافقة لعام 1989 من السنة الميلادية كان لها طعم ونكهة من نوع خاص بالنسبة لأبناء الشعب الإيراني، فقد كانت أول بداية لسنة لم يكن فيها البلد يعاني من الحرب بعد 8 سنوات من الحرب المفروضة، وكان أبناء الشعب يأملون في أن يبدأ عهد البناء في البلد بعد انتهاء الحرب، كما صادفت أيام عيد النوروز في العام 1989 الأعياد الشعبانية، فقام أبناء الشعب بتزيين الأزقة والشوارع احتفالا بولادة كل من الإمام الحسين والعباس والإمام السجاد سلام الله عليهم، وكانوا يترقبون حلول ولادة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه.
نعم أيها الأطائب، كان من المقرر أن يستمع أبناء الشعب إلى الإمام رحمه الله وهو يوجه إليهم خطابا يهنئهم فيه بحلول السنة الجديدة، وكانت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون قد اقترحت قبل ذلك ببضعة أيام أن يتم تسجيل خطاب الإمام وأن يبث عند حلول السنة الجديدة كخطاب مباشر من الإذاعة والتلفزيون، لكنه رفض ذلك وقال:
إن كنت على قيد الحياة فسوف أقدم التهنئة بنفسي، وإن لم أكن حيا فستقع هذه المسؤولية على عاتق القائد التالي أو مجلس القيادة.
وقد صرحت السيدة عقيلة الإمام بعد وفاته رحمه الله بقولها: لم يكن مستعدا لأن لا يكون صادقا مع الشعب ولو بهذا الحد البسيط، وهو أن تبث الإذاعة والتلفزيون خطابه المسجل كرسالة للشعب.
ورغم بداية العام الجديد واحتفالات أبناء الشعب، إلا أن أسرة الإمام لن تكن تعيش الفرح والسرور في الأيام الأولى من السنة، فقد كان الإمام يشعر بتوعك صحته وكانت الأسرة تشعر بالقلق عليه. تنقل السيدة خديجة عقيلة الإمام في هذا الصدد:
مرت أيام وأنا أرى السيد يزداد ضعفا أكثر من ذي قبل، واكتشفت أنه كان يراجع مستوصف جمران منذ بضعة أيام، فقلت: لماذا تذهبون إلى المستوصف؟ هل حدث لكم شيء؟ فقال: منذ فترة وأنا أشعر بأن معدتي تنزف، فسيطر علي الحزن، وقلت له: ولماذا لم تخبرني؟ فلم يقل شيئا.
أيها الإخوة والأخوات، بلغ خبر توعك الإمام الخميني رحمه الله مسامع الدكتور عارفي الطبيب الخاص للإمام، فما كان منه هو ومستشاروه إلا أن بادروا إلى فحص العارضة التي أصيب الإمام بها في منطقة البطن والمعدة. وتصف السيدة عقيلة الإمام بدء علاج الإمام من قبل الفريق الطبي قائلة:
بدأت عمليات التصوير من جديد، وفي اليوم الذي كان واضحا فيه أنهم قد أخروه تحت جهاز التصوير الإشعاعي عاد إلى البيت تعبا ومنهكا، فأدركت أنه مر بأوقات صعبة لأنني أنا نفسي كنت قد خضعت للفحوص، وكنت أعلم مدى صعوبة تحمل هذه الفحوصات، ومن أجل ألا يقلق الإمام قلت له: لا شيء إن شاء الله وستتعافى عن قريب. وبالطبع فقد كنت أتوقع أن ألما بسيطا في المعدة، وإن كان سببه نزيفا مؤقتا يفترض أن لا يلفت انتباه الأطباء إلى هذا الحد فيخضعوه للفحص لمرات عديدة. لزم الإمام الصمت ولم يقل شيئا، وكان الوقت وقت تناول الغداء، فتناول ملعقتين أو ثلاث ملاعق من الطعام وتوجه إلى غرفته للاستراحة.
وتمخضت فحوصات الأطباء عن اتخاذهم قرار إخضاع الإمام لعملية جراحية، وكانت السيدة عقيلته تعارض إجراء العملية الجراحية لأن جسمه كان قد أصابه الضعف إلى حد كبير، وكانت تخشى ألا يتحمل جسم الإمام هذه العملية الجراحية، حيث أعربت قائلة في هذا المجال:
كنت على علم بحالة السيد، قلت لا حاجة إلى العملية، وطلبت من عزيزي أحمد أن يطلب من فريق الأطباء أن يغض النظر عن العملية، وقلت للسيد: أنتم في غاية الضعف ولا تتحملون العملية الجراحية. فقال السيد: ماذا أعمل؟ كلهم يقولون إنني يجب أن أخضع للعملية الجراحية.
وكان الحاج أحمد ابن الإمام قد اكتفى بابتسامة إزاء طلب الوالدة بأن يغض الأطباء النظر عن العملية، حيث أدى ذلك إلى انزعاج السيدة خديجة التي قالت:
لم يعجبني موقف ابني أحمد الذي لم يجبني لا بالإيجاب ولا بالنفي، وبالطبع فإني كتمت الأمر في نفسي لأنني كنت ألزم الصمت عادة.
وأخيرا وبعد يوم من إجراء الاختبارات والفحوصات، استأذن الأطباء الإمام في أن يرقد في المستشفى اليوم التالي وأن تجرى له العملية الجراحية. ولم يكن الإمام موافقا على العملية في قرارة نفسه، ولكنه امتثل لآراء الأطباء. تناول الإمام العشاء الأخير مع عقيلته، رغم أنه لم يكن يميل كثيرا إلى تناول الطعام. وتروي لنا السيدة عقيلته قصة العشاء الأخير قائلة:
لم يكن في بيتنا أحد في تلك الليلة، كنت أنا والسيد لوحدنا، وقبل تناول العشاء زارنا السيد أحمد وزوجته، أدليا ببعض الأحاديث ثم انصرفا. لم يكن هناك من أحد عند تناول العشاء، وكنت لا أرغب في تناول الطعام. تناولت لقمة أو لقمتين من ماء اللحم أو التشريب الذي كنت قد طهيته، فيما تناول السيد الخبز مع اللبن والخيار. بعد تناول الطعام دخل علينا الدكتور عبد الحسين الطباطبائي شقيق كنة الإمام، وكان مستعدا لمرافقة الإمام حتى المستشفى. قلت عند الذهاب: أستودعك الله يا سيدي. خرج السيد من غرفته وقال لي:
أقفليها واحتفظي بمفتاحها.
مستمعين الأفاضل، قدمنا لكم شيئا من سيرة ومسيرة للإمام الخميني، شاكرين لكم كرم المتابعة، ودمتم في حفظ الله ورعايته، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء أحبتنا الأفاضل، ودمتم بخير وود.
عليك الله من عليائه يا مصطفى في أرضه وسمائه، صلى عليك الله من عليائه يا مصطفى في أرضه وسمائه، يا سيدا للخلق من ذا سيد يتنو لطهر محمد، يا سيدا للخلق من ذا سيد يدنو لطهر محمد يا صاحب الخلق العظيم ورسول رحمن رحيم يا باب ألطف السماء اشفع لنا أنت الكريم يا باب ألطف السماء اشفع لنا أنت الكريم. فحبيبنا أنت محمد وطبيبنا أنت محمد
فحبيبنا أنت محمد وطبيبنا أنت محمد
ورجاؤنا فيك محمد وسرورنا بعد الكرب محمد. شغفت بحب المصطفى تحيا على الحب وما من حبه القلب اكتفى تحيا على الحب وما من حبه القلب اكتفى. فحبيبنا أنت محمد وطبيبنا أنت محمد
فحبيبنا أنت محمد وطبيبنا أنت محمد
ورجاؤنا فيك محمد وسرورنا بعد الكرب محمد.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نحن شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه، نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاسه.
فتحرك القلب العزير مع الشجاع صدرا يقول وللحديث شجون.
أدب المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم وطيبها بكل ما يسركم. من دواعي سرورنا أن نجدد اللقاء بكم عند جولة أخرى بين رحاب أدب المقاومة، راجينا أن تقضوا أوقات حافلة بكل ما هو مفيد ونافع عبر برنامجكم الذي نستعرض من خلاله نتاجات شعراء المقاومة. رافقونا أيها الأحبة.
أي أيها الأحبة، الشاعر العراقي المعاصر وديع العبيدي من مواليد محافظة ديالة بالعراق عام 1960، وهو مقيم في النمسا. بدأ الكتابة في سن مبكرة، وفي سن 15 فاز بجائزة أدبية في مسابقة تلفاز ميسان. يحمل شهادة البكالوريوس في العلوم الاقتصادية من جامعة البصرة عام 1982، عضو جمعية الاقتصاديين العراقيين، وعضو جماعة الأدب الحديثة في القاهرة، عضو جماعة الديوان الشعرية في مراكش. يمارس أنواع الكتابة الأدبية في الإبداع والنقد، وله مساهمات في السياسة والاقتصاد والترجمة.
أصدر مجلة ساري في النمسا، وهي دورية ثقافية عامة باللغتين العربية والألمانية. صدرت منها 4 أعداد بين حزيران 1998 وآذار 1999، وأصدر مجلة ضفاف في حزيران 1999، وهي فصلية ثقافية عامة صدر منها حتى الآن 17 عددا، وهي مستمرة في الصدور. له في مجال الشعر وطن الحب، وطن الكبرياء، بغداد 1988، ما قالته النخلة للعشاق، بغداد 1990، تأملات قبل السفر، بغداد 1991، منفيون من جنة الشيطان، المكسيك عام 2003، الدخول في خبر كان، القاهرة 2004.
مستمعينا الأعزاء، في قصائد الشاعر العراقي المعاصر وديع العبيدي ثنائية شعرية جميلة جامعة بين وضوح اللغة وبساطة المفردات، مع عمق المضامين الصارخة بالتمرد ضد جبروت اللا جدوى وقبح المصير. وأفضل تعبير عن ذلك نراه في مجموعته العربية منفيون في جنة الشيطان، حيث يختصر الشاعر موقفه عبر المقطوعة التالية:
لقد نجونا، رأس المال ينمو، الفقراء يغرقون في بحر الفوائض المالية، كل العالم يمضي للأمام، الأرباح ترتفع، الأسعار تعمل أثرها، تدوي، رأس المال ينمو.
ومن البديهي مستمعينا الأفاضل أن معرفة حياة المبدع وظروفه تساعد كثيرا على تفهم مضامين إبداعاته والتفاعل معها بصورة أعمق وأكثر موضوعية. ووديع العبيدي اتخذ من النمسا موطنه الثاني، وبما أنها كما هو معلوم ناطقة بالألمانية، فإن الشاعر قد تضلع بهذه اللغة إلى حد أنها صارت لغة تعبيره الأدبي الثانية بعد العربية. وهذه الثنائية الثقافية اللغوية لابد أن تترك أثرها في الإبداع الأدبي. ورغم الاختلافات الكثيرة بين الثقافتين العراقية العربية والنمساوية الجرمانية، إلا أنه كان يبدو ثمة تشابه بين الروحين العراقية والجرمانية، حيث تهيمن تلك الازدواجية الحادة بين إحساسين متصارعين: الروح العذرية الرومانسية الحالمة بحياة فردوسية خالدة ومجتمع ملائكي فاضل، ومواجهة واقع قبيح وحياة عابثة، مجتمع قاس وموت رابض لا يرحم، والتصادم بين هذين الطرفين المتناقضين، أي الروح الحالمة والواقع المشوهة، يخلق في الإنسان نفسية متشائمة ورؤية سوداوية متمردة خائبة بائسة.
ويمكن اعتبار شاعر الحداثة العراقية السياب أفضل من عبر عن هذه الروح العراقية شعرياً. يستخدم وديع العبيدي مثل كثير من الشعراء الرموز التاريخية والأسطورية في قصائده مثل آدم، حمورابي، جلجامش، يوسف النجار وغيرهم، إلا أنه يضفي تمرده الخاص به على هذه الرموز ويغير تماما معانيها المعروفة. لهذا نرى مثلا نبي الطوفان وخلود الإنسان يتحول إلى لاجئ سياسي، فيقول عنه:
في سجن تسفير الأجانب قابعا في زاوية باردة، خلفه تحتشد عناوين العشاق والسجناء.
قصائده جميعها ذات مضامين إنسانية شمولية، بما فيها القصائد الذاتية التي يتحدث فيها عن نفسه. هناك في منتصف الليل إذا سمعت صوت الصحون فلا تحسبني جائعا وإنما أنتحر على الطريقة الملكية، عملا بوصية أبي قراط، فميتة التخمة أفضل من ميتة الجوع. أعزائنا الأفاضل، إن تمرد شاعرنا ليس فقط ضد مجتمعه الشرقي العالم ثالثي، بل أيضا ضد المجتمعات الحداثوية المتقدمة. يحيى القرن الحادي والعشرون، قرن العبوديات. في الشرق عبودية الغيبيات، في الغرب عبودية الآلهة، في كل العالم عبودية رأس المال إله الجميع.
مستمعينا الأعزاء، فيما يتعلق بالأبعاد الإنسانية في قصائد الشاعر وديع العبيدي، نتوقف عند الحوار التالي.
أحييكم مستمعينا الأفاضل أفضل التحية، وأحيي ضيفي الكريم الدكتور سعدي عمران، دكتورة في اللغة العربية وأدبها من طهران. دكتور،
نعم.
عندما نقرأ قصائد الشاعر العراقي المعاصر وديع العبيدي، نلاحظ هناك أبعاد إنسانية تدل على شعوره الحاد بالغربة والحنين إلى الوطن، كذلك محاولة توظيفه لهذه الأبعاد في أشعاره المقاومة للحكومات الظالمة المستبدة. حضرتكم كيف تستقرؤون هذه الأبعاد في أشعاره؟
نعم، في البداية وجه تحياتي لكم وللمستمعين الكرام. حديثنا كما ورد في سؤالكم يدور حول الشاعر والناقد والكاتب العراقي المعاصر المغترب وديع العبيدي، الذي كاد أن يكون الشعور بالغربة والاغتراب والحنين إلى الوطن هاجسه الوحيد في معظم كتاباتي، ومنها على سبيل المثال قصيدته أذكر أني عراقي فأبكي. هذه القصيدة التي تعتبر من قصائده الأخيرة يرسم لنا فيها صورة شعرية رائعة عن ما يجول في خاطره عن الوطن من منفاه البعيد في أوروبا، فيكتب معاتبا إيام عيلا: ضاقت بي الأرض، ضاقت دروب الخليقة، لا مسكن يحتويني ولا حديقة ترتويني. يتابع في نفس هذه القصيدة كتابته ويسأل نفسه متعجبا، يقول: لماذا أحب البلاد التي عذبتني؟ أحب الدماء التي شردتني، الليالي التي لم أرتوي من سناها، لماذا إلى الآن أكتب في لغة ترفع السيف ضدي وتدهسني ملامحها؟ يعني يشير إلى الطابع المقاوم،
نعم،
السياسي المقاوم لأشعاره. للمرأة باعتبارها تمثل الرمز للأرض وللوطن في شعر هذا الشاعر وفي نتاجات معظم الشعراء المعاصرين لها طبعا حضور في أشعاره، فهي عنده مثال صدقه فآمن به، ولكنه لما جفاه الوطن عاتب المرأة لأنها علمته عشقا. نعم، اكتشف فيما بعد أنه كذبة، يعني عشق الوطن حسب رأيه طبعا
نتيجة
المعاناة أنه كذبة حكومات توالت على حكم بلده. فقال في هذا المجال: ولكن النساء جميعا تموهن خلف حجاب الحكومات، وكل النساء وكل الحكومات والمستمعين والمستمعات، كل البلاد سواسية في ناظري، كلهم كلهن كذبوا كذبنا علي. حيث يرى هنا الشاعر وديع العبيدي في هذه القصيدة أن الحكومات المتعاقبة تكذب على شعوبها، ولذلك لم يعد يثق بالحكومات التي توالت على ريادة السلطة، ومهما حاول التخلص من بلده ومن صفته وهويته الوطنية يبدو متعلقا بوطنه لا يستطيع أن يفارقه. حيث يقول في هذا المجال: بعد 20، 30 أو 50 ما زلت غريبا وحيدا حزينا، أحاول أن أنزع الجلد واللون، أن أقلع ظفري. بالمناسبة كلمة ظفري جاءت في قصيدة الشاعر على شكل إظفري أو إظفري، لكن يعني شكل صحيح هو ظفري. يقول: أحاول أن أنزع الجلد واللون، أن أقلع ظفري، أذبح القلب والذكريات، أخرج من شرنقة الموت لأصبح شخصا جديدا خارج كل الحدود، كل حدود الوقت والأمكنة. وبعد ذلك يعود في القصيدة ذاتها ليذكرنا بعشقه وحبه الذي تركه في الوطن، والذي كان يعاني كما كان هو نفسه يعاني عندما كان يعيش في وطنه. يقول: تركت فؤادي هناك وراء الحدود، تنهشه الجند والكلاب السلوقية. وفي الختام، ختام هذه القصيدة أو هذا الديوان، يحذرنا الشاعر وديع العبيدي وينبئنا أن كتابته هي الرصاصة التي تقتلنا. ولكن هذا الشاعر والكاتب الإنسان لم ينس همه، لم ينس حبه وعشقه، لم ينس الوطن في الحقيقة. ولذلك قال في قصيدته الشحاذ من مرفاه في لندن، شير إلى بعض المناطق في لندن، يقول في هايد بارك: كان كثيرون يخطبون وكثيرون يستمعون بعيونهم، في داخلي كان صراخ بعيد: من منكم قتل وطني. هذه هي نهاية القصيدة، وهذه هي نهاية حديثنا.
شكرا جزيلا لك، حفظك الباري ورعاك الدكتور سعدي عمران، دكتورة في اللغة العربية وآدابها من فارن. حفظكم الباري ورعاك،
موفقين إن شاء الله.
ابقوا معنا أيها الكرام لنواصل استعراض طائفة أخرى من قصائد الشاعر العراقي المعاصر وديع العبيدي، وذلك ضمن برنامج أدب المقاومة.
أدب المقاومة. أدب المقاومة برنامج يستعرض تاريخ الشعر المقاومة ويحلل نماذج منه ويلقي نظرة على أعلامه في إيران والعالم العربي بشأن قضايا الأمة المصيرية مثل الثورة الإسلامية والاحتلال الصهيوني لفلسطين وكفاح الشعوب المظلومة ضد الطغيان.
أحبتنا الكرام، الملاحظ أن أجواء قصائد العبيدي عموما أقرب إلى أجواء الحكاية والأقصوصة، حيث تكون لغة القصيدة أقرب إلى لغة الحوار، ويمكن اعتبار قصيدتي لا تنتظريني يا أمي من أجمل وأفضل النماذج الحكائية الحوارية. فلنستمع إلى المقطع التالي.
اخلع جواربك قبل النوم، تقول أمي، وتضع علي غطاء آخر. أقول لها: كيف أخلع جواربي وضابط الصف يدعوني كل لحظة؟ وأناشيد الحرب كلما أحست بالضجر تدعوني. وأنت من الأفضل أن تذهبي للنوم ولا تتفقديني دائما أينما أذهب. هل أبقى دائما طفلك المدلل؟ نحن الآن في زمن آخر، ولقد كبرت كثيرا، والشيب ظهر في صدغي. إني لم أخلق لك فقط، كثيرون لهم حصة في دمي ودقائق عمري.
مستمعين الأفاضل، في قصيدته الأخيرة وأذكر أني عراقي فأبكي، يرسم لنا الأستاذ وديع العبيدي في صورة شعرية رائعة ما يجول في خاطره عن الوطن من منفاه البريطاني البعيد، فيكتب معاتبا إياه:
ضاقت دروب الخليقة، لا مسكن يحتويني ولا خلة، هل من العيب أن يبكي الرجل وطن ولو لومضة من الزمن؟ أنا بكيته وأجهشت بكاء، لماذا أحب البلاد التي عذبتني؟ أحب الدماء التي شردتني، الليالي التي لم أرتوي من سناها. لماذا إلى الآن أكتب في لغة ترفع السيف ضدي وتدهسني ملامحها؟
نعم أيها الأفاضل، ويرى الشاعر وديع العبيدي أن الحكومات المتعاقبة تكذب على شعوبها فيصورها بمن يحب، ألا وهو المرأة التي لم يعد يثق بها رغم أنها تعيش كيانه وذاته، كما لم يعد يثق بالحكومات التي توالت على ريادة السلطة في بلاده، ومهما حاول التخلص من بلده ومن صفته الوطنية فهو متعلق به لا يفارقه. بعد 20، 30، أو 50 ما زلت غريبا وحيدا حزينا، أحاول أن أنزع الجلد واللون، أن أقلع إظفري، أذبح القلب والذكريات، أخرج من شرنقة الموت لأصبح شخصا جديدا خارج كل حدود الوقت والأمكنة، أعود يذكرني سائق الباص أني عراقي.
وفي النهاية أعزائي المستمعين، يحذرنا الشاعر، ينبئنا أن كتابته كتابتنا هي الرصاصة التي تقتلنا، فيقول: توقيعك الذهبي، مركزك الملكي، سك عبوديتك، تقرير موت محتم، لا تهم الشظية، لا تكترث للرصاصة. هذا الشاعر والكاتب الإنسان لم ينسى همه، حبه، لم ينسى الوطن، ولذلك هتف قائلا في قصيدته الشحاذ:
في الهايد بارك كان كثيرون يخطبون، وكثيرون يستمعون بعيونهم، في داخلي كان صراخ بعيد: من منكم قتل وطني؟
مستمعينا الأفاضل، ختاما تقبلوا منا كل الشكر والامتنان على كرم المتابعة، وملتقانا معكم في جولتنا المقبلة بإذن الله تعالى عبر برنامجكم أدب المقاومة.
شكرا على طيب متابعتكم، وفي أمان الله،
إلى اللقاء بإذن الله. كنتم وبرنامج أدب المقاومة،
من تأليف الدكتور سعد الشحمان،
وتقديم شيماء كريم وخالد خليل،
وإنتاج حوراء بلال. بريق الكلام.
إن الله هو الرازق، وهو الذي يعلم بذات صدور العباد، فالاتكال على الله يذهب كل المخاوف عن الإنسان. جاء في كتاب بحار الأنوار، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: أهلك الناس اثنان، خوف الفقر وطلب الفخر.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة، نستضيء بها في برنامج كلامكم نور.
كلامكم نور، وأمركم رشد، ووصيتكم التقوى، وفعلكم الخير، وعادتكم الإحسان، وسجيتكم الكرم، وشأنكم الحق والصدق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. درسنا في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رواه عنه جابر بن عبد الله الأنصاري رضوان الله عليه، رواه في الكافي المجلد الثاني صفحة 57. قال جابر: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ألا أخبركم بخير رجالكم؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: إن من خير رجالكم التقي النقي، السمح الكفين، النقي الطرفين، البر بوالديه، ولا يلجئ عياله إلى غيره. هذه من صفات الخير المطلوبة في شخصية الإنسان المؤمن، وهذا من خير الرجال. في أحاديث أخرى أيضا: خيركم خيركم لأهله، يعني إذا ظهر منه الخير لزوجته وأطفاله، التسامح معهم، الخلق، الأدب، الخدمة، حب مصلحتهم، توجيههم، إذا ظهر الخير لأهله هذا يمكن أن يظهر لبقية الناس. لكن الذي لا ترى زوجته وأولاده منه خيرا، كيف يرى الآخرون منه خيرا؟ قال: إن من خير رجالكم التقي. التقي، التقوى يعني التوقي، تحفظ، طاعة التحفظ من المحرمات، هذه معناها التقوى، والتحفظ من ترك الواجبات، الوقاية كيف الوقاية من المرض، المحرم مرض، أي شيء محرم، الكلام المحرم، النظر المحرم، اللقمة المحرمة، الخطوة المحرمة، كل شيء حرام، هو ميكروب مرض. التقوى التوقي منه، الورع التنزه عن الحرام، والتقوى تشمل أيضا الدافع إلى فعل الواجبات، المحافظة على أداء الفرائض والواجبات، وتشمل الخشوع لله عز وجل. إذن التقوى فيها ثلاثة فروع عمليا: ترك المعاصي، أداء الواجبات، حالة الخضوع لله، تعبد الخشوع له سبحانه وتعالى. التقي، النقي، هذا النقاء نقاء القلب، أفكاره، واحد أفكاره غير نقية، روحه غير نقية، دائما عنده يفكر، يحب يؤذي الآخرين، يفكر أفكار شريرة، هذه حالة غير نقاء، نعوذ بالله منها. ولماذا؟ وما الذي يوجبك لهذا؟ هذا الروح النقية هو عليه أن يصفي روحه، أن ينقي فكره، أن ينقي ذهنه، في فكره يقبل التناقضات، هذا فكر غير نقي، حطاب في مسائل يعتقد بها يلملم، هذا فكر غير نقي، عقيدة غير نقية. النقي، التقي النقي، والنقاء بمعنى الطهارة أيضا، طاهر بعيد عن الأدناس والنجاسات. السمح الكفين، العطاء سهل عليه بعضهم أو بشكل عام كل الناس، الأخذ سهل علينا، لما نريد نأخذ شيئا سهل علينا، لكن نعطي، بعضهم يستأنس بأنه يعطي، أنه عنده شيء، هدية يعطي، مال يعطي، إطعام يعطي، يستأنس بأن يعطي. بعضهم لما يريد أن يعطي كأنه يستخرج ذلك بالزور وبالضغط وبالإجبار، لماذا؟ هذا ليس سمح الكفين، يمكن يستخرج منه، ينفق على زوجته وأولاده، يظهر منه شيء للخير، لكن بالكاد وكأنما تأخذه بوسيلة الجر والجذب، هذا ليس سمح الكفين. سمح الكفين يعطيك بروحية حلوة، هو يبادر. سمح الكفين من صفات المؤمن أن يكون سمح الكفين، وعندنا روايات أن البخيل لا يكون مؤمنا، يعني لا يتم إيمانه. النقي الطرفين، نقي الطرفين، يمكن طرف مادي وطرف معنوي، نقي بدنه عن الحرام، والناحية وروحه نواياه، ويمكن نقي الطرفين، نقي اللسان والفرش، هذا نقي الطرفين، لا يدنس فمه ولا يدنس فرجه بحرام، نقي الطرفين. البر بوالديه، هناك عقوق للوالدين هذا محرم، هناك حالة لا عقوق ولا بر، حالة بين بين غير محبوبة، المحبوب البار المحسن لوالديه، الذي يخدم والديه، الذي يعمل ثواب لوالديه. فوعن رواية أنه ربما يكون الشخص في حياة أحد والديه عاقا بعد وفاتهما، يعمل لهما خيرات، هو يستقيم، يجيب لهم الرحمة بسبب سلوكه، فيكون بارا بهما. وربما يكون بارا بأحد والديه في حياته، بعد وفاته يكون عاقا، يعمل عمل سيء، يسبون والديه، أو هو ينسى والديه بالمرة، يقطعهما. المهم عليه أن يهتم بالبر بوالديه حيين وميتين، ولا يلجئ عياله إلى غيره، الذي هو يترك مسؤوليته الإدارية في البيت، المالية، الاهتمام بأمر عياله على عاتق غيره من أقاربه أو الناس، هذا مذموم، من صفات الخير الجيدة أن هو يقوم بمسؤولية عياله، ما يلجئهم أن يحتاجوا غيره ماديا أو معنويا، يكفيهم حاجاتهم ويقوم بمسؤوليته تجاههم، والحمد لله رب العالمين.
كنتم مع قبسات من الأحاديث الشريفة، قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني في برنامج كلامكم نور.
كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم وشأنكم الحق.
وطني يا ماء الورد ويا لون الريحان، ما زالت منك توشوش في صدر الشطآن. غربني الحب وحب الأرض من الإيمان، أشتاق إليك وفيك أنا في كل مكان. وطني يا ماء الورد ويا لون الريحان، ما زالت منك توشوش في صدر الشطآن. غربني الحب وحب الأرض من الإيمان، أشتاق إليك وفيك أنا في كل مكان. أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن. أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن. وطني 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 أصلي كل صباح، وأشم بخدك جناتي يا رائحة التفاح، وأطير بحبك للعليا وهواك إلي جناح. تتعبني الدنيا يا وطني وعلى حضنك أرتاح، أتغرب عنك ولا أدري أنك بين الأوطان. تخرج لي من قهوة فكري وخيالك في الفنجان، أتغرب عنك ولا أدري أنك بين الأوطان. تخرج لي من قهوة فكري وخيالك في الفنجان. وطاني اسمك في أذني موسيقى بين الأوتار، ونخيلك تقطف من صدري وجع المحار. وأحن إليك وفي رئتي من حبك نار، يا وطنا تغرق في فمه سفن الأشعار. اسمك في أذني موسيقى بين الأوتار، ونخيلك تقطف من صدري وجع المحار. وأحن إليك وفي رئتي من حبك نار. يا وطنا تغرق في فمه سفن الأشعار.